بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. وقفنا عند الحديث السابع، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ: وإن لم ينزل. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ: وإن لم ينزل. الشعب جمع شعبة، وهي الطائفة من الشيء والقطعة منه. واختلفوا في المراد بالشعب الأربع، فقيل: يداها ورجلاها، أو رجلاها وفخذاها، أو فخذاها وإسكتاها، أو نواحي الفرج الأربع. وفسر الشعب بالنواحي، وكأنه تحويم على طلب الحقيقة الموجبة للغسل. والأقرب عندي أن يكون المراد اليدين والرجلين، أو الرجلين والفخذين، ويكون الجماع مكنيا عنه بذلك، أو مكنيا.
ويكون الجماع مكنيا عنه بذلك.
الله عنه. ويكون الجماع مكنيا عنه بذلك، ويكتفى بما ذكر عن التصريح. وإنما رجحنا هذا لأنه أقرب إلى الحقيقة، إذ هو حقيقة في الجلوس بينهما. وأما إذا حمل على نواحي الفرج فلا جلوس بينها حقيقة، وقد يكتفى بالكناية عن التصريح، لا سيما في أمثال هذه الأماكن التي يستحيا من التصريح بذكرها. وأيضا فقد نقل عن بعضهم أنه قال: الجهد من أسماء النكاح، ذكر ذلك عن الخطابي. وعلى هذا فلا يحتاج إلى أن يجعل قوله جلس بين شعبها الأربع كناية عن الجماع، فإنه صرح به بعد ذلك. وقوله في الحديث: ثم جهدها، بفتح الجيم والهاء، أي بلغ مشقتها. يقال منه: جهده وأجهده، أي بلغ مشقته. وهذا أيضا لا يراد حقيقته، وإنما المقصود منه وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل. وهذه كلها كنايات يكتفى بفهم المعنى منها عن التصريح. وقوله بين شعبها الأربع كناية عن المرأة، وإن لم يجري لها ذكر، اكتفاء بفهم المعنى من السياق، كما في قوله عز وجل: حتى توارت بالحجاب. والحكم
بس قفنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها. ذكر الشارح رحمة الله عليه أربعة أقوال في تفسير الشعب، وزاد بعضهم خامسا وسادسا. أولها: اليدان والرجلان، والمقصود بالرجلين هنا القدمان. فإذا جلس بين يديها وقدميها، أو الرجلان والفخذان، أي كان جلوسه بين القدمين والفخذين، أو فخذاها وأسكتاها، والأسكتان جانب الفرج، أو نواحي الفرج الأربع: اليمين والشمال والأعلى والأسفل. وقيل خامس: ساقاها وفخذاها، وسادس: فخذاها وشفراها، والشفران هما أعلى الفرج. قال ابن دقيق العيد: وكأنه تحويم على طلب الحقيقة الموجبة للغسل، أي كأن ذكر الشعب إنما أريد به الكناية عن الفعل الموجب للغسل. والفعل الموجب للغسل ما هو؟ الجماع. وأما الجلوس بدون جماع فلا يوجب شيئا، لكن لما كان هذا الأمر مما يستحيا من ذكره فإنه يكنى عنه. وهذا أدب في الخطاب عموما، وهو أن الشيء الذي يستحيا من ذكره يذكر ما يكنى به عنه مما لا يستحيا من ذكره. قال ابن دقيق العيد: إن هذه الأقوال أقربها عندي الأول والثاني. الأول أن المقصود بالشعب اليدان والقدمان، أو أن المقصود القدمان والفخذان. وحتى مع هذا، مع اختيار هذين القولين، يكون الكلام لا يزال كناية، كناية عن الجماع، لأن حقيقة الجلوس ليست موجبة للجماع، لكن من جلس هذا المجلس إنما يريد الجماع. لماذا رجح هذين القولين؟ ذكر مرجحين اثنين. أما المرجح الأول فلأن هذا، أي تفسير الجلوس بين الشعب، أي بين القدمين واليدين، أو بين القدمين والفخذين، هذا هو الحقيقة، لأن هذا هو المجلس الذي يجلسه الرجل من المرأة إذا أراد أن يجامعه. إما أن يكون هذا هو الحقيقة، أو هو أقرب هذه الأقوال إلى الحقيقة. وأما بقية الأقوال فما يستقيم فيها أن يكون هناك جلوس. القول بأن الشعب هي الفخذان وجانب الفرج، وهل يجلس إنسان في هذا المكان؟ أو أنه نواحي الفرج الأربع، وهل يمكن الجلوس في هذا المكان؟ إذن تفسير الشعب التي ذكر بأنه يجلس بينها بهذين التفسيرين تفسير لا يستقيم. وإن قيل إنه مجاز فيكون هنا فيه ارتكاب المجاز مرتين، بينما القولين الأولين فيها ارتكاب المجاز مرة واحدة. كيف ارتكاب المجاز مرتين؟ يقال ليس المراد حقيقة الجلوس، وليس المراد بهذه الحقيقة التي هي مكني عنها بالجلوس، ليس المراد بها هي نفسها، وإنما المراد بها الجماع، فيكون هذا مجاز على مجاز. والمجاز أصلا مثل ما يقول زي أكل الميتة، لا تتوسع في المجاز، فإنما تقول بالمجاز عند الحاجة إليه. فإذا كان الكلام يمكن أن يستقيم بمجاز واحد فلا ينبغي أن ترتكب مجازين. فالمقصود هو، أو الصحيح تفسيرها بالقول الأول، ومع ذلك يكون هذا أيضا كناية ومجاز، لأن هذا مما يستحيا من ذكره. الأمر الثاني أو المرجح الثاني أن الحديث ذكر فيه أمران: الجلوس ثم الجهد، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها. قال: جاء في بعض كلام أهل اللغة تفسير الجهد بأنه الجماع. وحينئذ إذا فسر الجهد بأنه الجماع، تفسير الجلوس هناك في حاجة إلى أن نجعله مكنيا به عن الجماع؟ لا. فإذا يكون الكلام في الحديث كله حقيقة لا مجاز فيه، فالجلوس هو الجلوس، والجهد هو اسم من أسماء النكاح، أي من أسماء الجماع. وعلى هذا فلا يحتاج إلى أن يقال جلس بين شعبها الأربع بمعنى أنه كنا به عن الجماع. لكن يقول الفاكهاني، طبعا هذا الكلام الذي ذكره ابن دقيق العيد نقله عن الخطابي رحمه الله، يقول الفاكهاني: لم أرى هذا القول، أعني قول الخطابي بأن الجهد هو النكاح، في شيء من دواوين اللغة المشهورة. لكن الخطابي إمام في اللغة كما أنه محدث، فكونه لم يجده لا يعني بالضرورة أنه غير موجود. وإن كانت عبارة الفاكهاني دقيقة، قال: لم أجده في شيء من دواوين اللغة المشهورة، ولم يغلطه، لكن يقول: أنا ما وجدته في الدواوين المشهورة. لكن الخطابي إمام وهو ثبت، فإذا نقل هذا عن أهل اللغة أخذ به. قوله صلى الله عليه وسلم: ثم جهدها، أي بلغ مشقتها. هذا إذا لم نعتبر الجهد اسما من أسماء النكاح. أما إذا حمل الجهد على ظاهره بمعنى المشقة، أي بلغ مشقتها، يقال منه جهده وأجهده، أي بلغ مشقته، حينئذ يكون الجهد هنا ليس على الحقيقة وإنما هو مجاز أريد به حقيقة الجماع. وذكر الجهد وهو المشقة لأن ذلك من لوازم الجماع، فإنه يلزم منه في الأعم الأغلب أن يكون معه شيء من الجهد والمشقة. وعلى هذا يمكن أن يكون هنا استعمل الحقيقة في قوله جلس بين شعابها، واستعمل المجاز في قوله ثم جهدها. قال والمقصود من كل هذا إنما هي هذه كنايات، والمقصود بها حقيقة وجود الجماع، والكنايات قد يستغنى بها عن اللفظ الصريح إذا كانت مفهومة عند المخاطب. نبه الشارح أيضا إلى قاعدة مهمة في الكلام، وهو أن الحديث إذا قرأته إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، الهاء شعبها يعود إلى ماذا؟ ها؟ المرأة، هل لها ذكر في الحديث؟ ثم جهدها، الهاء تعود إلى المرأة وليس لها ذكر في الحديث. لكن الضمير ليس بالضرورة أن يكون ما يعود إليه موجودا في الكلام، بل قد يعاد الضمير إلى شيء يفهم من السياق وإن لم يكن مذكورا فيه. ونظر لهذا بقوله قول سليمان حتى توارت بالحجاب، وقول حتى توارت بالحجاب المقصود بها الشمس، وليس في الآية ذكر للشمس، لكن التي توارى بالحجاب عادة هي الشمس، فعاد الضمير على شيء غير ملفوظ، لأن الضمير يعرف المراد منه من خلال السياق. هذه ما يتعلق بألفاظ الحديث، بقي الكلام عن حكم الحديث. نعم.
ثم جهدها ضميران، ضمير مستتر وضمير باعل.
أين الضمير المستتر؟
جهد
يعني قصدك الفاعل.
نعم.
إيه؟ لا هو الفاعل موجود لأن جلس بين الشعاب، هذا في الرجل، وقد يقال فيه مثل ما قال في المفعول، في ضمير المفعول. نعم.
قال عفو الله عنك: والحكم عند جمهور الأمة على مقتضى هذا الحديث في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال، وخالف في ذلك داود وبعض أصحابه الظاهرية، وخالفه بعض الظاهرية ووافق الجماعة.
نعم.
عفو الله عنك. قال: ومستند الظاهرية قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، وقد جاء في الحديث: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نسخ، ذكره الترمذي.
طيب، هذه المسألة المهمة في هذا الحديث، وهي مسألة ما يوجب الغسل، فجماهير الأمة على أن الجماع بحد ذاته موجب للغسل، استدلالا بظاهر هذا الحديث: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وقد جاءت ألفاظ في هذا الحديث صريحة فيما يوجب الغسل وهو الإلاج، ولهذا جاء في بعضها في رواية أبي داود: وألزق الختان بالختان. والختان هو موطن أو موضع قطع القلفة التي تكون على رأس الذكر، والختان من الأنثى مكان في داخل فرجها، فلا يمكن أن يلزق موضع الختان من الرجل بموضع الختان من المرأة إلا إذا حصل إلاج. وأيضا جاء بلفظ: ومس الختان الختان، وجاء بلفظ: والتقى الختان بالختان، فهذا يدل على أنه إذا حدث هذا الأمر فإنه وجب الغسل حتى وإن لم يقع إنزال. ولهذا قال: وفي لفظ وإن لم ينزل، وهذا لفظ مسلم، أي أن حقيقة الجماع الموجب للغسل هو إلاج الرجل في المرأة إلى أن تغيب الحشفة التي هي موضع الختان. وخالف في ذلك داود الظاهري وبعض أصحابه، وإن كان بعض الظاهرية وافق الجمهور في وجوب الغسل بمجرد الإنزال. ما دليلهم؟ استدلوا لهذا الذي ذهبوا إليه أنه لا يجب الغسل إلا إذا أنزل الرجل، وبناء عليه فمجرد الجماع لا يوجب الغسل حتى يقع معه إنزال. استدلوا لهذا بهذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء. وجه الدلالة منه أن إنما صيغة حصر، والماء الأول ما هو؟ ماء الاغتسال، والماء الثاني ماء الرجل، أي إنما يجب الماء غسلا بعد وجود ماء الرجل خروجا، إنما الماء من الماء. ومثله، وهذا دليل ثاني لم يذكره المؤلف رحمه الله، مثله حديث عثمان، حديث زيد بن خالد أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: قلت، أن يقول زيد بن خالد: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني، أي لم يقع منه المني، لم يخرج منه المني، قال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. فهذا حديث عثمان بن عفان مثل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في أنه لا يجب عليه غسل إلا إذا خرج منه مني. ومثله أيضا حديث أبي بن كعب، وهو أيضا عند البخاري. فهذه ثلاثة أحاديث: حديث أبي سعيد، وحديث عثمان، وحديث أبي بن كعب، وكلها صحيحة، وفيها التصريح بأنه لا يجب الاغتسال إلا إذا خرج منه الماء وهو المني. فهذه أدلة قوية للظاهرية في أنه لا يجب الاغتسال إلا إذا وقع خروج المني. لكن أجاب الجمهور عن هذا بأن هذه الأحاديث منسوخ، كانت في أول الإسلام تخفيفا على الناس، ثم نسخت بوجوب الاغتسال بمجرد الجماع. وذكر هذا الحديث: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نسخ. الحقيقة هذا اللفظ، الحديث أخرجه الترمذي، لكن هذا اللفظ ليس، جمع المؤلف غفر الله له بين كلام الحديث المرفوع وبين كلام الترمذي نفسه، لأن الحديث عند الترمذي: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال الترمذي: وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. إذن قوله ثم نسخ بعد ذلك هذا كلام الترمذي. لفظ الحديث: إنما الماء من الماء في أول الإسلام، إنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نهي عنها. وهذا النسخ أشار إليه الإمام البخاري رحمه الله، وأشار إليه مسلم. فإن مسلم لما ساق حديث عثمان جاء بعده بحديث ساقه بسنده عن العلاء بن الشخير، قال العلاء: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. فهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وقد كانت هذه المسألة فيها خلاف في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن عمر جمعهم وقال لهم: كيف تجدون إذا جمع الرجل امرأته ولم يمني. فقالوا كلهم لا شيء عليه إلا علي وآخر نسيت اسمه الآن. فقالوا يا أمير المؤمنين ابعث إلى أمهات المؤمنين. فبعث إلى عائشة رضي الله عنها فأخبرته أنها تفعل هذا هي والنبي صلى الله عليه وسلم ثم يغتسلون، وجاءت بحديث إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال عمر لا ألفين بعد يومي هذا أحد يصنع مثل ذلك إلا أوجعته ضربا. ما في واحد يجامع امرأته ويترك الاغتسال بحجة أنه لم ينزل إلا أوجعته ضربا. وهذا لأن هذا الحكم كبير جدا، فيترتب عليه أن الإنسان يصلي بغير طهارة. ثم انقرض هذا الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعد هناك خلاف بينهم في أن الرجل إذا جامع امرأته وجب عليه أن يغتسل وإن لم ينزل. وهذا لأن هذا كان رخصة، سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فدعا أحد أصحابه فخرج وماءه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك أو أقحطناك. والإعجال والإقحاط معنى أن الرجل ينزع وهو لم يقضي شهوته بعد، إنما الماء من الماء. وقال إذا جامع الرجل أو أعجل أو أقحط فإنما عليه الوضوء. هذا كان في أول الإسلام، ثم نسخ بهذا الحديث حديث أبي بن كعب. وأبي بن كعب الراوي لهذا الحديث هو الذي روى أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي فيه أنه ليس عليه إذا لم ينزل شيئا، وإنما قال أبي ذلك لأنه علم النسخ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الله معك. قال عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال صاع يكفيك، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمن في ثوب. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثة. قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبوه محمد بن الحنفية. الواجب في الغسل ما يسمى غسلا، وذلك بإفاضة الماء على العضو وسيلانه عليه، فمتى حصل ذلك تأدى الواجب، وذلك يختلف باختلاف الناس، فلا يقدر الماء الذي يغتسل به أو يتوضأ به بقدر معلوم. قال الشافعي وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي. واستحب ألا ينقص في الغسل عن صاع ولا في الوضوء عن مد. وهذا الحديث أحد ما يستدل به على الاغتسال بالصاع، وليس ذلك على سبيل التحديد، وقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة، وذلك والله أعلم لاختلاف الأوقات أو الحالات، وهو دليل على ما قلناه من عدم التحديد.
كمل الصاع. نعم.
قال عفو الله عنك والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والمد رطل وثلث بالبغدادي، وأبو حنيفة يخالف في هذا المقدار، ولما جاء صاحبه أبو يوسف إلى المدينة
عندك بالبغدادي موجودة في المتن
عفو الله عنك
رطل وثلث بالبغدادي.
نعم
كذا.
نعم.
طيب.
قال عفو الله عنك وأبو حنيفة يخالف في هذا المقدار، ولما جاء صاحبه أبو يوسف إلى المدينة وتناظر مع مالك في هذه المسألة استدل عليه مالك بصيعان أولاد المهاجرين والأنصار الذين أخذوها عن آبائهم، فرجع أبو يوسف إلى قول مالك.
طيب، هذا الحديث حديث أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين. وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين هو من يسمى الباقر، وهو أحد أئمة آل البيت، وسمي باقرا لأنه كما يقال بقر العلم، يعني كشفه ووضحه وبينه وشق عن مشكلاته وغوامضه، وهو محمد ابن علي ابن الحسين. وعلي ابن الحسين هو زين العابدين ابن الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. أنه كان هو وأبوه، كان هو محمد الباقر وأبوه علي زين العابدين، كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله، وعنده قوم، أي عند جابر قوم. جاء في رواية في الصحيح وعنده قومه، أي قوم جابر، وعنده قوم فسألوه عن الغسل. والذي يظهر أن السؤال هنا ليس عن كل أمور الغسل، وإنما عن مقدار ماء الغسل، ولهذا وقع الجواب عن المقدار ولم يقع عن كيفية الاغتسال. فسألوه عن الغسل، من السائل؟ قال الحافظ ابن حجر إن السائل هو أبو جعفر، أبو جعفر محمد، كما في مسند إسحاق بن راهوي. ولهذا قال فسألوه وكن عن نفسه، قال ما سألته. وهذا يقع في الأحاديث كثيرا جدا، أن الرجل يكون هو السائل ويقول وسأله سائل، ها؟ مثل ما أحيانا أنك تريد أن تعبر عما قلت تقول قال بعض الناس. بعض الناس من هو؟ هو أنت أو بعض بني آدم. إما أن الإنسان أحيانا الكلام يستحي منه، أو أنه لا يعني فيه شيء يمكن يعود إلى الثناء على النفس فيتورع عن هذا، أو لأنه لا يرى حاجة إلى ذكر السائل. وعلى كل معرفة السائل هنا أو عدم معرفته لا يترتب عليها حكم، لا يقدح فيها. وإن كان علماء الحديث قد اعتنوا وألفوا مصنفات في هؤلاء المبهمين الذين يذكرون في الروايات إما في السند وإما في المتن. ومن أحسنها وأكبرها كتاب المستفاد في مبهمات المتن والإسناد للحافظ ولي الدين العراقي ابن الحافظ العراقي صاحب الألفية. قال فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، أي في المقدار الذي تغتسل به يكفيك الصاع. فقال رجل ما يكفيني، فقال رجل ما يكفيني. من الرجل؟ هو ابن عمي محمد البقر، وهو الحسن بن محمد. ولهذا قال هنا والسائل أو المعترض ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي ابن أبي طالب. الحسن بن محمد الذي هو ابن الحنفية، ابن الحنفية سمي ابن الحنفية لأن أمه كانت من سبي بني حنيفة. فالحسن ابن محمد ابن علي ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب، هذا الحسن هو الذي وقع منه الاعتراض. ولهذا جاء الحديث في صحيح الإمام البخاري بسياق أتم، يقول حدثني أبو جعفر قال لي جابر، والمتحدث الآن محمد الباقر، قال لي جابر أتاني ابن عمك، يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية، فقال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ 3 أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال الحسن إني رجل كثير الشعر، إني رجل كثير الشعر، يعني ما يكفيني هذا. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه كان شعره إما وفرة وإما جمة، وفرة وهي التي تكون إلى المنكبين، أو جمة وهي التي تكون إلى شحمة الأذنين. فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا، وفي رواية أكثر منك شعرا وأطيب. وهذا لأن جابر كأنه غضب من هذا الاعتراض. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك صلوات الله وسلامه عليه. أي إن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خصلة ليست فيك. الخصلة الأولى أن شعره وافر وليس كشعرك. الشيء الثاني أنه خير منك وأحرص على أن يطهر نفسه، فسيكون احتياطه في الطهارة أبلغ ما يكون، فإذا كفاه الصاع فلما لا يكفيك. قال: ثم أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب. والشاهد هو أول الحديث وليس آخر. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. والمقصود بإفراغ الماء على الرأس ثلاثا أي هذا في تروية الرأس، وإلا فقد سبق في رواية البخاري: ثم يفيض على سائر جسده. الغسل، هذا الحديث دل على الاغتسال بالصاع، والصاع أربعة أمداد، والمد هو ملء الكفين المعتدلتين. واختلف العلماء في تحديد مقدار هذا المد، فقال بعضهم رطل وثلث، وبعضهم قال أكثر من هذا. وهذه المقادير الآن لم تعد معلومة لدينا، لكن الصاع الآن يقدر بما يزيد على 2 كيلو ويقرب من الربع. فهذا هو الصاع الذي كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان هناك خلاف بين أهل المدينة وأهل العراق في تحديد المد أو في تحديد الصاع، وينبني عليه تحديد المد. ولهذا قال هنا: والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والمد رطل وثلث. إذن يصبح الصاع كم رطل؟
5 أرطال
وثلث. طيب، وأبو حنيفة يخالف في هذا المقدار. ولهذا لما جاء أبو يوسف إلى المدينة وتناظر مع مالك وأبرز له مالك الصواع التي كانت عند المهاجرين والأنصار، عاد أبو يوسف إلى ما كان يذهب إليه مالك رحمه الله. هذا المقدار مقدار من الماء يسير، وأخشى أن نقول مثل ما قال الحسن، بل ربما يقوله الأصلع منا الذي ليس له شعر إنه لا يكفيني. لكن يا إخوان، الإنسان إذا قصد بالفعل أن يلتزم بهذا المقدار استطاع أن يلتزمه. هذا الماء الآن لو قلت للواحد: هل تستطيع أن تتوضأ به؟ لقال: ما أستطيع. مع أنه قد جرب أن الإنسان يمكن أن يتوضأ وضوءا كاملا بمثل هذا. فإذا قصد الإنسان أن يأتي بهذه الصفة استطاع أن يحافظ على الماء محافظة تامة. وهذا المقدار ليس هو كلام مطلق أو كلام أو حديث قولي، وإنما هو حديث فعلي قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فما كفاه صلى الله عليه وسلم فهو كاف. ولهذا الآن في استعمالنا للماء هناك سرف كثير جدا، بل ربما الواحد يغتسل بما يزيد على هذا المقدار 20 أو 30 مرة، يبقى خاصة تحت هذه الآلات، ويصب الماء على نفسه وقد يبقى وقتا طويلا تحت هذا الماء. والماء يطلب فيه الاقتصاد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وقد يقول قائل: ربما كان الاقتصاد في الماء لقلة الماء، فهل يطلب الاقتصاد في الماء مطلقا حتى من كان عنده ماء كثير؟ والجواب نعم، لأن الإسراف منهي عنه مطلقا حتى للواجد، كما أن الإنسان ينهى عن أن يسرف في الطعام ولو كان واجدا، وينهى أن يسرف في الشراب ولو كان واجدا، وينهى أن يسرف في الثياب ولو كان واجدا، وفي مسكنه وفي مركبه وغير ذلك. فالإسراف منهي عنه سواء كان الإنسان ذا جدة وسعة أو كان ليس عنده إلا مثل هذا المقدار. المسألة الثانية التي أشار إليها الشارح رحمه الله هي ما هو الغسل المقصود. فقد وقع خلاف بين أهل العلم في تعريف الغسل الذي يقع به التطهير، فذهب جماهير أهل العلم إلى أن الغسل الذي يقع به إزالة الحدث ورفع الجنابة هو ما يسمى غسلا عرفا، وهو سيلان الماء على العضو، سيلان الماء على العضو. فلو أن إنسانا وقف والماء يصب عليه ولم يحرك يده على أي جزء من أجزاء بدنه وسال الماء عليه حتى عمه تماما فقد اغتسل، كما أن الإنسان إذا كان يتوضأ يمكن أن يضع يده هكذا تحت البزبوز أو يضع رجله تحت الصنبور ويكون حينئذ متوضئا. قال: فالغسل هو إفاضة الماء وسيلانه عليه. ودليل ذلك أمران اثنان. الأمر الأول أنه قد جاء التعبير في الأحاديث بإسالة الماء ثم أفاض الماء على سائر جسده، والإفاضة حقيقة في سيلان الماء على العضو. اثنان، أو الدليل الثاني، أنه إذا أدخل في مسمى الغسل شيء زائد عن إفاضة الماء فهذا هو الذي يحتاج إلى دليل. ولهذا القول الثاني أن الغسل لا يكون غسلا إلا بالدلك، والدلك هو أن يمر الإنسان يده على أعضاء بدنه حين وقوع الماء عليها، وليس هناك دليل يستقيم للدلك، لأن الغسل إما أن يكون أمرا عرفيا أو لغويا أو شرعيا، ولم يأتي في اللغة ما يدل على أن الدلك من مسمى الغسل، ولا في العرف ولا أيضا في الدليل الشرعي، وإنما الذي في الدليل الشرعي إفاضة الماء على سائر الجسد، وعليه فمتى حصل هذا الأمر فقد تأدى الواجب. المسألة الثالثة: المقدار للماء الذي يغتسل به، هل ذكر الصاع هنا هو على سبيل التحديد وعليه فلو أن إنسانا أراد أن يغتسل بما دون الصاع لا يجزئه؟ قال الشارح: وذلك يختلف باختلاف الناس، فلا يقدر الماء الذي يغتسل به أو يتوضأ به بقدر معلوم. ولهذا قال الشافعي رحمه الله هذه الكلمة، قال: قد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي. يعني قد يكون الإنسان رفيق في استعمال الماء فيكون الماء حتى لو كان قليل يمكن أن يتطهر به، وقد يكون أخرق ينثر الماء يمين ويسار، فهذا حتى لو أعطيته ماء كثيرا لا يكفيه. ولهذا بعضهم استحب ألا ينقص في الغسل من انصاع ولا في الوضوء من مد، فجعله حدا للأدنى ولم يجعل للأعلى حدا ينتهي إليه، إلا أنه لا يجوز أن يسرف. بمعنى أن الإنسان لو اغتسل بما زاد عن الصاع لا يذم، لأنه قد ما يتمكن، لكنه من حيث الأصل يكفي، لكن لو زاد عن الصاع ما لم يصل إلى حد السرف في الماء فإنه ينهى عنه، فإذا لم يصل إلى حد السرف فإنه جائز، ولا يقال إن للناس حدا محدودا لا يتجاوزه. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد في الغسل حدا لا يتجاوز، وإنما فعل. وفرق بين دلالة القول ودلالة الفعل. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل بما زاد عن الصاع، نعم يكون الزيادة على الصاع ممنوعة. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الاغتسال بالصاع فهذا يستدل به على أن السنة أن يكون الاغتسال بهذا القدر، لكن لا يقال بالتحريم ولا بالتأثيم الغسل بما زاد على ذلك إلا إذا كان قد وصل إلى حد الإسراف. جاءت أحاديث في تقدير ما اغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث أخرجه الطبراني عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بنصف مد، لكن هذا الحديث ضعيف، فيه رجل متروك. وحديث أخرجه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بأقل من مد، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بنحو ثلثي مد، وهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة في الصحيح وابن حبان، وحديث أم عمارة الأنصارية، وعند مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. قول يتوضأ بالصاع إلى خمسة أمداد يدل على أنه أحيانا يزيد عن الصاع، فيتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وقد يزيد على الصاع حتى يقع منه اغتسال بخمسة أمداد. وقال حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمسة مكاكيك ويتوضأ بمكوك، والمكوك هو المد، بخمسة مكاكيك يعني بصاع ومد، ويتوضأ بمكوك واحد. وفي حديث عائشة أنها كانت تغتسل هي وهو صلى الله عليه وسلم في القدح وهو الفرق، وفسر الفرق بأنه ثلاثة آصع، وإذا كانت هي وإياه بثلاثة آصع معناه أنه قد وقع اغتسال كل واحد منهم بصاع ونصف صاع. ولهذا ذكر الصاع هنا على سبيل التقريب وليس على سبيل التحديد، فقد جاء ما يدل على أنه يزيد على الصاع بمد، وجاء ما يدل على أنه يزيد على الصاع بنصف صاع كما هو من حديث عائشة رضي الله عنها. وهذه المسائل يسلك فيها مسلك التقريب لا مسلك التحديد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في سؤال حول الحديثين تفضل. الاغتسال
يقصد به التنظيف،
إذا كان الاغتسال للتنظيف فهو يقدر بمقدار وجود هذه النظافة التي يريدها، لا، لكن أيضا يبقى الحد المعروف وهو ألا يصل في ذلك إلى حد الإسراف. نعم تفضل. هذه هي التي يمكن التحكم فيها، يعني هو يستطيع أن يفتحها إلى النهاية ويستطيع أن يجعلها بأقل. هو إذا أخذ يسيل الماء على جانبه الأيمن ثم يسيل الماء على جانبه الأيسر وقد عمه، هذا الآن حصل الاغتسال. كونه يبقى بعد ذلك ثانية وثالثة ثم يضع صابون ثم يضع، نعم، أي اقسم مقدار الصاع على أربعة أمداد. هم ذكروا أنه هو بمقدار ملء الكفين لمن كان معتدل الخلقة، يعني المقدار، طبعا الماء ما يمكنك تضعه، لكن هم يضعون هذا مثلا، تأخذ به الحب، تضع هذا الحب في الإناء، الحجم الذي يقع فيه هذا الحب املأه ماء يكون هو المد. نعم. ما يقرب منه، لا، كيلو ونص على سبيل الاحتياط، وإلا فهو أقل من هذا بكثير. نعم، هو الصاع، هو الصاع، لا فرق بين صاع الماء وبين صاع. نعم. لا، من باب الاحتياط. من باب الاحتياط. نعم. نعم. لا ينقض غسله ولكنه ينقض وضوءه، فعليه بعد أن يفرغ من الغسل أن يتوضأ. يعني لو خرجت منه ريح أو مس ذكره أو نحو ذلك، فعليه بعد أن يفرغ من الاغتسال أن يتوضأ. الحدث الأكبر هو الذي يوجب الطهارة الكبرى. إذا إنسان اغتسل لرفع الحدث دخل الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، لكنه إذا جاء في أثناء طهارة الحدث الأكبر بما يوجب الحدث الأصغر فإنه يتوضأ. نعم. بين، نعم، ينوي بطهارته هذه رفع الحدث أو استباحة الصلاة، فيقع هذا الاغتسال عن الاغتسال وعن الوضوء. مر معنا صفة الغسل أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يروي بشرته بشرة رأسه ثم يفيض الماء عليه ويغسل رجليه إن كان لم يكن غسلهما مع الوضوء، وحينئذ يكون هذا الفعل قد وقع رافعا للحدث الأصغر والحدث الأكبر. أو أن إنسانا هذا على سبيل السنة والأكبر، أو أن إنسانا وضع رأسه تحت الماء ناويا رفع استباحة الصلاة ورفع الحدث الأكبر والأصغر، فحينئذ يدخل الحدث الأصغر في الحدث الأكبر. نعم. لا يكون شاقا، لا ما فيه مشقة، لكنه لا يجب على الإنسان وليس فيه مشقة. المقصود بالدلك هو إمرار اليد على الأعضاء، لكن هذا ليس فيه دليل يدل على وجوبه. نعم. إذا قالوا في فرقوا بين غسل الجنابة وبين الحدث الأصغر، قالوا غسل الجنابة لا ترتيب فيه وبناء عليه يدخل في البحر مرة واحدة وخلاص وانتهى، وأما الوضوء فقالوا إنما يقع مرتبا، يقع مرتبا، أولا وجهه ثم يديه ثم رجليه. نعم. الغسل لا حرج فيه، سواء اغتسل بالماء وحده أو اغتسل بالماء ومعه منظف آخر لا حرج في هذا. نعم. الوضوء بالصابون أي هذا ما يجوز يا شيخ. طيب نعم لا حرج في هذا، لكن إذا كان الإنسان يفعله تعبدا فهذه بدعة. نعم. إذا كان يفعله تعبدا، أما أنه احتاج إليه أحيانا أو كان في أعضائه ما يعني يقدر أنه يحتاج، كأن يكون في يديه رائحة أو في وجهه أو نحو ذلك ففعله أحيانا، لكن أن يتعبد بأنه إذا توضأ يتوضأ بالصابون فهذا لا يصح، وقد كفى الماء من هو خير منا صلوات الله وسلامه عليه. طيب ننتقل إلى الكتاب الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، ثم أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: الفصل الأول في وجوب طاعته. وأما وجوب طاعته فإذا وجب الإيمان به وتصديقه فيما جاء به وجبت طاعته، لأن ذلك مما أتى به. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، وقال: قل أطيعوا الله والرسول، وقال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فجعل تعالى طاعة رسوله طاعته، وقرن طاعته بطاعته، ووعد على ذلك بجزيل الثواب، وأوعد على مخالفته بسوء العقاب، وأوجب امتثال أمره واجتناب نهيه. قال المفسرون والأئمة: طاعة الرسول التزام سنته والتسليم لما جاء به. وقالوا: وما أرسل الله من رسول إلا فرض طاعته على من أرسله إليه. وقالوا: من يطع الرسول في سنته يطع الله في فرائضه. وسئل سهل بن عبد الله عن شرائع الإسلام فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال السمرقندي: يقال أطيعوا الله في فرائضه والرسول في سنته. وقيل: أطيعوا الله فيما حرم عليكم والرسول فيما بلغكم. ويقال: أطيعوا الله بالشهادة له بالربوبية، والنبي بالشهادة له بالنبوة. عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فطاعة الرسول من طاعة الله، إذ الله أمر بطاعته، فطاعته امتثال لما أمر الله به وطاعة له. وقد حكى الله عن الكفار في دركات جهنم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول فتمنوا طاعته حيث لا ينفعهم التمني. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي الحديث الآخر الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. وفي الحديث الآخر في مثله كمثل من بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الفصل الأول كان في وجوب الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه. يلزم من الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه الطاعة له فيما جاء به من الهدى والحق، لأنه لا معنى للإيمان بدون طاعة. ولهذا جاء المؤلف بنصوص كثيرة من الكتاب والسنة. هذه النصوص أول ما أشار إليه أنه قد تقرر في الكتاب أن طاعة رسول الله طاعة لله. ولهذا قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولا يكاد مؤمن يماري في أن طاعة الله عليه واجبة. فإذا كانت طاعة الله عليه واجبة فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، لأن الله أرسله. 2، أن الله عز وجل قرن بين طاعته وطاعة رسوله في مواطن كثيرة، فقال هنا: قل أطيعوا الله والرسول وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فقرن الله عز وجل بين طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاقتران يدل على وجوب الطاعة، لأن طاعة الله عز وجل واجبة وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واجبة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، أي لا يقع منكم تولي وإعراض عما جاء به بعد أن سمعتم ما جاءكم به من الله عز وجل. 3، أن الله عز وجل جعل طاعته صلوات الله وسلامه عليه سببا للهداية، والهداية هنا تشمل هداية القلب وهداية الفعل والجوارح. وإن تطيعوه تهتدوا، أي إن وقعت منكم طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم وقع منكم اهتداء القلب والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الأعمال الصالحة سبب لعمارة القلوب بالتقوى لله عز وجل، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب للهداية في أعمال الجوارح. فإن الإنسان بدون طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تهتدي جوارحه إلى الصلاة التي يريدها الله، ولا إلى الصوم الذي يريده الله، ولا إلى الحج الذي يريده الله، ولا إلى الزكاة التي يحبها الله عز وجل. فطاعته صلى الله عليه وسلم سبب لهداية القلوب، وطاعته صلى الله عليه وسلم أيضا سبب للهداية في الأعمال. 4، أن الله عز وجل بشر برفعة منزلة الطائعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فاز بمعية النبيين، والمعية لا يلزم منها تساوي الدرجة، لكن يكون معهم في الجنة. والصديقين وهم البالغين الصدق في إيمانهم والمصدقين بما جاء من ربهم. والشهداء وهم المقتلون في سبيل الله عز وجل. والصالحين وهم فسروا الصالحين بأنهم الذين أدوا حقوق الله وحقوق الخلق. فمن يطع الله والرسول فهو في هذه المنازل العالية مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولهذا قال وحسن أولئك رفيقا، أي ليس هناك رفقة أحسن من هذه الرفقة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يرافقون هؤلاء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم قال الله عز وجل ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، هذه منة من الله عز وجل وفضل من الحق سبحانه وتعالى أن يوفقك لطاعة نبيه فتكون في هذه المنازل العالية مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الأمر الخامس أن الله عز وجل جعل رسالة الأنبياء بدون طاعتهم لا معنى لها. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. لو كان الرسول يسع الناس أن يطيعوه وأن يعصوه ما كانت لرسالته معنى، ولكن الله عز وجل إنما أرسل الأنبياء لأجل أن يطيعهم الخلق فيما يبلغونهم عن الله عز وجل. ثم ذكر أحاديث، طبعا ذكر تفسيرات في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم من فسر طاعة الرسول بالتزام سنته، منهم من فسر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بما بلغه عن الله عز وجل، وهذه كلها أمثلة. والمقصود أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم شاملة لكل أمر يجيء به صلى الله عليه وسلم. من طاعة الرسول طاعة من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فالأمراء والولاة طاعتهم واجبة ولكنها مقيدة بألا يأمروا بمعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم ذكر هذه الآية التي تبين مدى الحسرة والندامة للذين يعاقبون يوم القيامة بسبب عصيانهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن الكفار في دركات الجحيم يوم تقلب وجوههم في النار، وتقليب الوجوه لأجل أن يعم العذاب سائر أجزاء الوجه، أو أن الوجه المقصود به الذات، يعني أنه تقلب أجسادهم في النار يمينا ويسارا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. لكن كما يقال لا ينفع التمني بعد التعني، بعد أن ارتكبوا هذا النهي وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفعهم أن يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، مع أنهم كذبون في هذا. ولهذا يقول الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ثم ذكر القاضي عياض ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هنا في قول أمتي يحتمل أن يكون المراد أمة الدعوة، يعني كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى أي وعصاني. فإذا معنى ذلك أن الآخرين قد أطاعوني، فكل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، ويكون الاستثناء هنا متصل. أو أن المقصود بالأمة هنا أمة الإجابة، يعني الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى أي إلا من عصى، ويكون الاستثناء منقطع يعني لكن من عصى، لأن لا يمكن أن يكون من أمته ويأبى طاعته بالكلية. كل أمتي يدخلون الجنة، كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة ولو عذب في النار، لأن الاعتقاد الصحيح أنه لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لكن يعذب الناس بقدر ذنوبهم. كل أمتي يدخلون الجنة، لكن من أبى أن يكون من أمتي بعدم الإيمان فإنه لا يدخل الجنة، والمعنى واحد سواء هنا أو هناك. الحديثان الآخران مثلان ضربهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ضرب الأمثال، لأن ضرب الأمثال تستقر به المعاني في النفوس. فقال: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، يعني أني رأيت الجيش الذي يريد أن يغير عليكم، وقال بعيني لتأكيد الرؤية، وإلا قول إني رأيت الجيش يدل على أنه راه، ما يمكن إنسان يرى بغير عينه، لكن هذا من باب زيادة التأكيد ونفي أن تفسر الرؤية بمعنى غير رأي العين. إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان أو العريان، فالنجاء النجاء، النذير العريان يعني المتعري الذي ليس عليه ثياب. النذير العريان قيل في تفسيره أن النذير العريان بمعنى أنه من شدة حماسه نزع ثيابه وأخذ يلوح بها كأنه يقول جاءكم العدو، أو أن المقصود النذير العريان يعني النذير الذي أخذت ثيابه أخذها العدو فجاء لقومه ينذرهم ويقول الجيش على مقربة منكم، وأكبر دليل على وجوده ما هو؟ أني أنا معلي ثياب. هل يكذبه قومه حينئذ؟ الأصل أن لا يكذبه، لكن ليس كل الناس يوفق. قال: فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا. أدلجوا يعني ساروا من أول الليل، وهذا مثل، يعني لما قال الجيش على مقربة منكم خرجوا في الليل وهم يسيرون، لأن السير في الليل أسرع وأروح للنفوس وأبعد عن المشقة، فأخذوا الليل كله فنجوا. وطائفة أخرى أصبحوا مكانهم، كذبوه مع أنه كان على صورة تقتضي التصديق، إما أنه عريان بمعنى أنه لوح بثيابه وهذا دلالة صدق، أو أنه عريان بالفعل ليس عليه ثياب، ومع ذلك كذبوا حتى أصبحوا. فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. هذان مثلان، قال: مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم نجا، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي الدوام، ولهذا قال: فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم. وذكر هنا وصفين مهمين. الوصف الأول هو استمرار السير، الطاعة لا انقطاع لها، ولهذا قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما في طاعة منقطعة، الأصل أن المؤمن تكون حياته كلها طاعة لله عز وجل. الأمر الثاني أنها على مهل، لأن الإنسان يأخذ نفسه بالطاعة بالتدريج حتى تحب الطاعة وتأنس بها، وأما أن يدخل الإنسان على نفسه الكلفة والمشقة في المبالغة في الطاعة فإن هذا يقطعه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: القصد القصد تبلغ، يعني خذ على مهل، كما أن هذا الذي يسير في الليل هذا المهل بسبب الاستمرار حصل به النجاة. وأما أولئك ربما يكون أولئك الآخرين لما ما خرجوا من الليل يمكن أنهم ما كذبوا تكذيب، يعني ما كذبوا أنه ليس هناك جيش، لكنهم أرادوا أنه إذا أصبح الصباح يمكنهم أن يفروا، ولكنهم لا يستطيعون، وقد يبغتهم وبغتهم بالفعل فصبحهم فاجتاحهم. هذا المثل الأول. المثل الثاني، والمثل الثاني أصلا هو مثل ضربه الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم مثلا له، فقال: مثلي كمثل من بنى دارا وجعل فيها مأدبة أو مأدوبة، فتح الدار أو ضمها. والمأدبة الطعام، يعني واحد لما بنى الدار من أجل سروره بانتهاء الدار عمل عزيمة، بنى دارا وصنع مأدبة وبعث داعيا للناس يدعوهم إلى هذه المأدبة، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لا يدخل الدار وحينئذ لا يأكل من المأدبة. ما هي الدار؟ الجنة. والداعي الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. والمأدبة ما هي المأدبة؟ النعيم، نعيم الجنة. فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قال: فذلك فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس، أو محمد فرق بين الناس، ضبطت هكذا بالوجهين. محمد فرق بين الناس، يعني محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يحصل به الفرق بين المؤمن والكافر بالإيمان به وعدم الإيمان به. محمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الطائع والعاصي بامتثال أمره أو عدم امتثال أمره. أو محمد فرق بين الناس، يعني أنه لما جاء بالرسالة أصبح الناس في حقه طائفتان، طائفة مؤمنة وطائفة كافرة، فالناس أصبحوا بعد إتيانه صلى الله عليه وسلم فرقتين: فرقة تؤمن به وهم الناجون، وفرقة لا تؤمن به صلوات الله وسلامه عليه وهم الهالكون المعرضون عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الفصل الذي ذكره القاضي عياض رحمه الله هو في بيان هذا الواجب الثاني في حق النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان به، وهو طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحقيق بالإنسان أن يتفقد أمره في أمر هذه الطاعة، لأن الطاعة هذه على درجات، فهناك من يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره كله، وهناك من تغلبه شهواته أو ملذاته أو شيطانه فيقع منه المعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تعني الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يقع من العبد معصية أبدا، هذا لا يقع، لأن العبد ليس معصوما من أن يقع منه معصية، ولكن شأنه إذا وقعت منه المعصية أن يتوب إلى الله عز وجل ويؤوب إليه. ولهذا في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله عز وجل: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب ذنبا فقال: أي ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب ذنبا فقال: أي ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء. وقوله فليفعل ما يشاء ليس إذن له بالمعصية، لكن فليفعل ما يشاء إذا كان كلما وقع منه ذنب استغفر وعاد إلى الله عز وجل. والمقصود الاستغفار الحق والتوبة التي معها العزم على عدم العودة إلى الذنب، لكن العبد قد يتوب بالفعل ويكون صادقا في توبته ثم تغلبه نفسه وشيطانه وهوى فيقع في الذنب مرة أخرى. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بهدايته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. التعني بمعنى الوقوع في المعصية مثل ما وقع هؤلاء في النار، قالوا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، هم وقعوا في التعني الذي هو عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ينفع الآن أن يتمنوا أن يعودوا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.